لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
افتتح قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم في قاعة كليمنتينا في الفاتيكان لقاء بين ممثلي الأديان تحت عنوان الأديان والتربية نحو ميثاق عالمي للتربية. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يسعدني أن أرحب بكم في هذه المناسبة الهامة لتعزيز ميثاق تربوي عالمي اليوم في اليوم العالمي للمعلمين والمربين الذي تنظمه اليونسكو. نريد كممثلين للأديان أن نعبر عن قربنا وامتناننا لجميع المعلمين، وفي الوقت عينه عن اهتمامنا بالتربية. تابع البابا فرانسيس يقول قبل عامين في 12 من أيلول سبتمبر عام 2019: وجهت نداء إلى جميع الذين يعملون في مجال التربية لكي نتحاور حول الأسلوب الذي نبني من خلاله مستقبل الكوكب والحاجة إلى استثمار مواهب الجميع، لأن كل تغيير يحتاج إلى مسار تربوي من أجل تحقيق تضامن عالمي جديد ومجتمع أكثر استقبالاً. لهذا الهدف أطلقت مبادرة ميثاق تربوي عالمي من أجل إعادة إحياء الالتزام من أجل الأجيال الجديدة ومعها، وتجديد الشغف بتربية أكثر انفتاحا وإدماجا وقادرة على الإصغاء الصبور والحوار البناء والتفاهم المتبادل. ودعوت الجميع إلى توحيد جهودهم في عهد تربوي واسع من أجل تنشئة أشخاص ناضجين قادرين على تخطي التشرذم والتناقضات وإعادة بناء نسيج العلاقات من أجل إنسانية أكثر أخوة. أضاف الأب الأقدس يقول: إذا أردنا عالما أكثر أخوة علينا أن نربي الأجيال الجديدة على الاعتراف بكل شخص وتقديره ومحبته بغض النظر عن القرب المادي وبغض النظر عن المكان الذي ولد فيه أو يعيش فيه. إن المبدأ الأساسي لإعراف نفسك قد وجه التربية على الدوام، ولكن من الضروري ألا نهمل مبادئ أساسية أخرى. اعرف أخاك لكي نربي على قبول الآخر، اعرف الخليقة لكي نربي على العناية بالبيت المشترك، واعرف الله لكي نربي على سر الحياة العظيم. نحن نهتم بتنشئة متكاملة تتلخص في معرفة الذات والأخ والخليقة والله. لا يمكننا أن نخفي عن الأجيال الجديدة الحقائق التي تعطي معنى للحياة. تابع الحبر الأعظم يقول: لطالما كان للأديان علاقة وثيقة بالتربية، إذ ترافقت النشاطات الدينية بالنشاطات التربوية والمدرسية والأكاديمية، كما في الماضي كذلك اليوم، بحكمة وإنسانية تقاليدنا الدينية، نريد أن نكون حافزا لعمل تربوي متجدد يمكنه أن ينمي الأخوة العالمية في العالم. إذا كانت الاختلافات في الماضي قد وضعتنا في تناقض، فإننا نرى اليوم فيها غنى الطرق المختلفة للوصول إلى الله وتربية الأجيال الجديدة على التعايش السلمي في الاحترام. لذلك تلزمنا التربية بعدم استخدام اسم الله أبدا لتبرير العنف والكراهية تجاه التقاليد الدينية الأخرى، وبإدانة جميع أشكال التعصب والأصولية والدفاع عن حق كل فرد في الاختيار والتصرف وفقا لضميره. أضاف البابا يقول: إذا كان في الماضي قد تم باسم الدين أيضا تمييز الأقليات العرقية والثقافية والسياسية وغيرها، نريد اليوم أن نكون مدافعين عن هوية وكرامة كل شخص، ونعلم الأجيال الجديدة أن تقبل الجميع دون تمييز. لذلك تلزمنا التربية بقبول الآخر كما هو دون الحكم على أحد أو إدانته. إذا لم يتم في الماضي على الدوام احترام حقوق النساء والقاصرين والأشخاص الأشد ضعفا، فنحن نلتزم اليوم في أن ندافع بحزم عن هذه الحقوق، وأن نعلم الأجيال الجديدة أن تكون صوت من لا صوت لهم. لذلك تلزمنا التربية برفض وإدانة أي انتهاك للسلامة الجسدية والمعنوية للجميع. تابع الأب الأقدس يقول: إذا كنا في الماضي قد سمحنا باستغلال ونهب بيتنا المشترك، فإننا نريد اليوم أن ندرك بشكل أكبر دورنا كأوصياء على الخليقة التي أوكلها الله إلينا، أن نكون صوت الطبيعة التي تصرخ من أجل البقاء على قيد الحياة، وأن ننشئ أنفسنا والأجيال الجديدة على أسلوب حياة أكثر رصانة واستدامة بيئية. لذلك تلزمنا التربية بمحبة أمنا الأرض وتجنب هدر الطعام والموارد، بالإضافة إلى أن نشارك بشكل أكبر الخيور التي أعطانا الله إياها من أجل حياة الجميع. نريد اليوم أن نعلن أن تقاليدنا الدينية التي كانت على الدوام رائدة في محو الأمية وصولا إلى التعليم العالي تعزز رسالتها في تربية كل شخص بكامله، الرأس واليدين والقلب والروح، أي بكل جماله. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على مشاركتكم، وأشكر أيضا جميع الذين لم يتمكنوا من التواجد هنا اليوم بسبب الوباء. والآن أدعوكم إلى وقفة صمت قصيرة لكي نسأل الله أن ينير عقولنا، لكي يكون حوارنا مثمرا ويتمكن من مساعدتنا لكي نتبع بشجاعة دروب آفاق تربوية جديدة.
وجه ممثلو الأديان المشاركون في اللقاء الذي عقد اليوم في الفاتيكان بعنوان الإيمان والتربية نحو ميثاق عالمي للتربية تحية إلى المعلمين والمربين، وهذا ما جاء فيها: نحن ممثلي ديانات عديدة قد التقينا اليوم الخميس من تشرين الأول أكتوبر في روما كي نتقاسم قناعاتنا حول أهمية تعزيز ميثاق تربوي على الصعيد العالمي يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وتحديات زمننا، وانطلاقا من الوعي القوي بأن بإمكان الأديان أن تكون ينابيع ومعززة لقيم أساسية للبشرية، ومن التزامن الهام مع تحديد منظمة اليونسكو اليوم الخامس من تشرين الأول أكتوبر يوما عالميا للمعلمين سنة 1994، ومن القلق المشترك والمتزايد إزاء الأزمة الحالية للتربية، نوجه لكم جميع معلمي ومربي العالم تحيتنا. نريد أن نشكركم على تفانيكم وتضحيتكم في ممارسة رسالة نبيلة هي تربية الأجيال الجديدة، وأن نشجعكم على مواصلة مسيرتكم رغم مصاعب وتحديات زمننا والتي تفاقمت بسبب حالة الطوارئ الناتجة عن الوباء. فليقدر مسؤول الأمم بشكل أكبر دائما مهنتكم عبر أجور عادلة وتشجيع تكوين متواصل لكم وخلق ظروف عمل أفضل. نتمنى أن تمنح كل دولة القيمة والاعتراف الصحيحين لخدمتكم، انطلاقا من الوعي بأنه على جودة المعلمين والمربين يتوقف مستقبل البشرية. ومنكم أنتم المعلمين والمربين نطلب أن تضعوا أنفسكم في خدمة الأجيال الجديدة سائرين بأقدام ثابتة على الأرض مع رفع النظر إلى السماء. ولبلوغ أهداف تربية كاملة وشاملة نشعر جميعا بالالتزام من أجل وضع الإنسان في مركز كل مسيرة تربوية لإظهار خصوصيته وقدرته على الكون في علاقة مع الآخرين في مواجهة ثقافة الإقصاء، الإصغاء إلى واحترام الطلاب مع تثمين كرامة النساء بشكل خاص كي نبني معهم مستقبل عدالة وسلام، حياة كريمة لكل شخص، تربية الطلاب بشكل متكامل لا فقط عبر إيصال معلومات بل وأيضا عبر تغذية الفضول، حياة الروح وحس الرباط الأخلاقي بيننا وبين الحياة بكاملها في كوكبنا، إشراك العائلات والتعاون مع أطراف تربوية أخرى بالتربية على الاستقبال وخاصة للأكثر ضعفا وتهميشا، البحث عن طرق جديدة لفهم الاقتصاد والسياسة كأدوات في خدمة الإنسان والعائلة البشرية بكاملها من منظور إيكولوجيا متكاملة عبر تعليم أساليب حياة أكثر احتراما للبيئة. وفي الختام نتمنى لكم جميعا مواصلة الرسالة التربوية بفرح العمل وصبر الإصغاء في هذه الأزمنة الصعبة، لا تفقدوا الثقة واعرفوا كيف تنظرون إلى الأعلى بدون خوف، فلنعمل معا من أجل تنشئة منفتحة وشاملة لكل فرد وللجميع. نشكركم مرة أخرى على العمل الذي تقومون به لجعل المؤسسات التربوية مكان خبرة ونمو وحوار ورشات مفتوحة لبناء إنسانية أخوة.
أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى السفير البابوي في تشيلي المطران ألبرتو أورتيغا مارتين، معسيا بوفاة الكاردينال خورخي أرتورو مدينة إستيفيز، وذلك الأحد الماضي 23 أكتوبر عن عمر 94 عاما. قدم الأب الأقدس تعازيه الحارة إلى أقارب الكاردينال الراحل والمؤمنين في أبرشيتي رانكاغوا وفالبارايسو، حيث خدم كراعا، وأشار إلى أنه كرس حياته بأمانة لخدمة الله والكنيسة الجامعة. الكاردينال خورخي أرتورو مدينة إستيفيز من مواليد سانتياغو ديل تشيلي في 23 كانون الأول ديسمبر عام 1926. نال السيامة الكهنوتية في 12 حزيران يونيو عام 1954. شارك بصفة خبير في المجمع المسكون الفاتيكان الثاني. عين أسقفا معاونا على أبرشية رانكاغوا في 18 كانون الأول ديسمبر عام 1984، ونال السيامة الأسقفية في بازيليكا القديس بطرس في 6 كانون 2 يناير عام 1985. عام 1986 عين مدبرا رسوليا على أبرشية رانكاغوا، وأصبح أسقف الأبرشية في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1987، وفي 16 من نيسان أبريل عام 1993 عين أسقف أبرشية فالبارايزو، وفي العام 1992 عينه البابا يوحنا بولس الثاني أمين عام المؤتمر العام الرابع لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية الذي عقد في سانتو دومينغو من 12 حتى 28 تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه. وفي العام 1993 دعي لإلقاء العظات خلال الرياضة الروحية للكوريا الرومانية بحضور البابا يوحنا بولس الثاني. أصبح عميد مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار في 23 من شباط فبراير عام 1998. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 21 من شباط فبراير عام 1998. هذا ومع وفاة الكاردينال خورخي أرتورو مدينة إستيفيز أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 215 كاردينالا، من بينهم 121 كاردينالا ناخبا.
ترأست وكيلة تعدد الأطراف في قسم العلاقات مع الدول في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان فرانشيسكا دي جوفاني وفد الكرسي الرسولي في اجتماع اللجنة التنفيذية 72 لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الثلاثاء 25 من تشرين الأول أكتوبر، وتحدثت في بداية مداخلتها عن ضرورة التفكير في تأثير جائحة كوفيد-19 على النازحين قسراً، وشددت على كون النزوح الداخلي وإلى دول أخرى قد أصبح تحديا ملحا، وتابعت أن اليوم ومع الأسف يحرم كثيرون من التمتع بحقوق تنص عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين التي تعود إلى سنة 1951، وأشارت إلى عدم حصول الدول المضيفة على مساعدات ملائمة. ووصفت السيدة دي جوفاني أوضاع الملايين من الأخوة والأخوات النازحين بأزمة تضامن تسائل ضمائرنا كعائلة أمم من أجل البحث عن استراتيجيات تتعامل مع الدول كافة كشركاء متساوين. وانطلاقا من هذا، تابعت رئيسة الوفد، فإن الكرسي الرسولي يطالب الدول كافة بتبني أفعال ملموسة للرد بشكل خاص على الأزمات الإنسانية الخطيرة، ما يتضمن توفير تأشيرات دخول إنسانية وإطلاق مشاريع رعاية على صعيد الأفراد والجماعات، فتح ممرات إنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً وضمان التئام العائلات. وأضافت أنه يجب من جهة أخرى مواجهة أسباب النزاعات وعدم الاستقرار كي يتمكن الأشخاص من البقاء للعيش في أوطانهم في سلام وأمان. تحدثت السيدة دي جوفاني بعد ذلك عن متابعة الكرسي الرسولي باهتمام لتطورات الأوضاع في أفغانستان، وعن امتنانه لمن رحب باللاجئين في روح أخوة حقيقية. وكررت في هذا السياق نداء البابا فرانسيس كي يعيش الأفغان سواء داخل بلدهم أو في دول العبور أو في الدول المضيفة في كرامة وسلام وأخوة مع جيرانهم. ووصلت متحدثة عن مسؤولية الدول عما يحدث في مناطق النزاع المختلفة، وأيضا عن الحاجة إلى وحدة وفعالية للجماعة الدولية من أجل توسيع المساعدات لدول الاستقبال والسكان المحليين. وأشارت في هذا السياق إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في بعض مناطق العالم بسبب العقوبات الاقتصادية. ومن القضايا الأخرى التي تطرقت إليها المداخلة التبعات المتزايدة على النازحين للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وهو أمر يتطلب تأملا أكثر عمقا وتغييرا في الأفعال. وتحدثت وكيلة تعدد الأطراف في قسم العلاقات مع الدول في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان فرانشيسكا دي جوفاني من جهة أخرى عن تشديد الكرسي الرسولي على ضرورة حماية صحة الجميع بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، وخاصة النساء والأطفال الأكثر تعرضا للخطر في الأزمات الإنسانية. وتابعت أنه لا يمكن السماح للإيديولوجيات بأن تجعل إمكانيات الحصول على الرعاية الطبية مرتبطة بقبول مفاهيم تناقض الموافقة العالمية أو تنتهك كرامة الإنسان أو تتجاهل الإيمان الديني. على الرعاية الطبية بالأحرى أن تكون مضمونة عبر قوانين وسياسات لا يشوبها التمييز، تتمحور حول خير كل كائن بشري وتقوم على حق الجميع في الحياة منذ الحبل بها وحتى الموت الطبيعي.
صدر بيان صحفي يوم الاثنين 24 أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيسي، تم فيه إعلان تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للشباب في لشبونة، وذلك من 1 وحتى 6 من آب أغسطس 2023. وأشار البيان إلى أن فرق العمل في اللجنة المنظمة المحلية، الهيئة التنفيذية لإعداد وتنظيم اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة، تعد أكثر من 400 متطوع غالبيتهم من البرتغال. وفي كل أبرشية من أبرشيات البرتغال 21 هناك أيضا لجان منظمة أبرشية مسؤولة عن تعزيز مسيرة الاستعداد لليوم العالمي للشباب. هذا وكان قد تم إطلاق الشعار الرسمي لليوم العالمي القادم للشباب في 21 أكتوبر 2020، وتسليم رمزي هذا اليوم العالمي في 22 من 22 نوفمبر 2020 خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا فرانسيس في بازيليكا القديس بطرس في عيد المسيح الملك. وتم الإعلان أيضا في كانون 2 يناير 2021 عن النشيد الرسمي لليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة. أسس البابا يوحنا بولس الثاني اليوم العالمي للشباب في 1985، وتم الاحتفال به لأول مرة 1986 وذلك في روما، ومن ثم استضافت هذا الحدث المدن التالية: بونس آيرس 1987، سانتياغو دي كومبوستيلا 1989، تشيستوكوفا 1991، دنفر 1993، مانيلا 1995، باريس 1997، روما في العام 2000، تورونتو عام 2002، كولونيا 2005، سيدني 2008، مدريد 2011، ريو دي جانيرو عام 2013، كراكوفيا 2016، وبنما عام 2019.
لينتشر بين المسيحيين وباء المحبة والقداسة، هذا ما قاله باختصار الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية خلال زيارة الحج التي قام بها إلى ميلانو يومين في 2 و3 من 20 أكتوبر إلى أماكن ولادة وحياة عمل القديسة جانا بيريتا مولا، وترأس احتفالات افتتاح الذكرى المئوية الأولى لولادتها، وستبلغ الاحتفالات ذروتها في 24 أكتوبر عام 2022. ترأس الكاردينال ليوناردو ساندري 3 قداسات، الأول في 22 أكتوبر في رعية بونتينيفو دي ماجينتا بجوار المنزل الذي عاش فيه الزوجان بيترو مولا وجانا بيريتا، والكنيسة التي جرت فيها مراسم جنازة القديسة. الثاني في صباح 23 أكتوبر في بازيليك ماجينتا، وأخيرا الثالث بعد ظهر الأحد في المزار المجاور لمقبرة ميسيريو حيث دفنت القديسة جانا بيريتا مولا. أكد الكاردينال ساندري في مداخلاته المختلفة أن القديسة جانا بيريتا مولا كانت امرأة تصغي إلى الرب ولم تفقد أبدا أولويته في حياتها، فقد طبع حضور الله في حياتها ومشيئة قراراتها وخياراتها. قال الكاردينال ساندري إن حياة جانا كانت قصيرة مسيرة سريعة استمرت إلى 39 عاما، ومع ذلك أرادت القديسة خلالها أن تعيش بوعي ليس فقط دعوتها الزوجية وإنما أيضا اهتمامها بالآخرين في مهنتها كطبيبة وكذلك في حياتها الاجتماعية. وفي هذا الصدد ذكر الكاردينال ساندري بالعناية التي تابعت بها القديسة جانا حالات العمل الصعبة في شركة سافا التي كان زوجها بيترو مديرا لها، فضلا عن التفاني الذي أظهرته في رعايتها للمرضى. وإذ كانت تستقي من ينبوع الرحمة الإلهية، تابع عميد مجمع الكنائس الشرقية يقول أصبحت جانا بدورها ينبوعا أيضا، فعرفت كيف تحب حتى النهاية وأجابت على الحب بالحب. في الواقع وفي حملها الرابع بعد أن اكتشف ورم ليفي في الرحم، فضلت أن تموت لكي لا تقتل حياة الطفل الذي لم يولد بعد. لقد كانت البطولة القديسة جانا، أوضع الكاردينال ساندري، بطولة حياة يومية تعاش في الإدراك الكامل لحضور الله. إنها حقا مثال القداسة للأشخاص الذين يقيمون بقربنا. أضاف عميد مجمع الكنائس الشرقية يقول نموذج للمرأة والزوجة والطبيبة والأم. طبعت حياة جانا بيريتا مولا بشركة حقيقية مع القديسين، فعلى سبيل المثال دعا القديس بولس السادس إلى بدء عملية التقديس في عام 2020. تم تطويب الأب أولينتو ماريلا مرشدها الروحي، والقديس يوحنا بولس الثاني الذي طوبها أعلن قداستها توفي مثلها يوم السبت النور. وختاما بدأت دعوة تطويب شقيقها الأخ ألبرتو راهب في الرهبانية الكابوتشية. جميع هذه الأمور تخبرنا أن بيوتنا ومصانعنا وجماعاتنا المسيحية يمكنها وعليها أن تكون مدارس وهياكل شركة مع الله ومع إخوتنا وأخواتنا. وخلص الكاردينال ساندري طالبا من الرب ليسمح لنا بأن ننحني مثل السامري الصالح على جراح بشرية زمننا، ولا سيما تلك الناجمة عن رفض الحياة التي لم تولد بعد والحياة الفقيرة والمتألمة. هذا وخلال زيارته لمقبرة ميسيريو التقى الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية بابنة القديسة جانا بيريتا مولا التي نجت من الولادة جانا إيمانويلا، وهي طبيبة أيضا. ولكن في مختلف الاحتفالات كان أبناء القديسة الآخرون حاضرين أيضا، وقد التقوا بدورهم أيضا بالكاردينال ساندري. أول أم في زمننا تم إعلانها، ولدت جانا بيريتا مولا في ماجينتا في مقاطعة ميلانو في 4 أكتوبر عام 1922، وهي السابعة في عائلة من 8 أطفال. في عام 1949 تخرجت من جامعة الطب والجراحة، وفي عام 1952 تخصصت في طب الأطفال، ولكنها استمرت بتقديم العلاج للجميع وبالأخص للمسنين الوحيدين. وكانت تقول من يلمس جسد مريض يلمس جسد المسيح. في عام 1955 تزوجت من المهندس بيترو مولا، ومن زواجهما ولد 4 أطفال، وهم بيرو لويجي من مواليد 1956، وماريا ريتا من مواليد عام 1957، ولاورا من مواليد 1959. في أيلولة سبتمبر عام 1961، مع الحمل الرابع، تلقت القديسة خبر المأساوي بوجود ورم ليفي في الرحم، وقد تم الاقتراح على جان أن تتخلى عن أمومتها لكي لا تموت، ولكنها وضعت الحق بالحياة في المقام الأول وقررت بأن تلد ابنتها. وقالت عندها لزوجها بيترو: إذا كان عليكم أن تختاروا بيني وبين الطفلة فمن دون تردد اختاروا، وأطلب أن تختاروا الطفلة، أنقذوا حياتها. توفيت جانا بيريتا مولا بعد بضعة أشهر من الإنجاب في صباح السبت في 28 من شهر نيسان أبريل في عام 1962، عن عمر يناهز 40 عاما. تم تطويبها في 24 من شهر نيسان أبريل في عام 1994، وأعلنت قداستها في 16 من شهر أيار مايو عام 2004 من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني، الذي وصفها أم عائلة قديسة تشهد حياتها بأنه وحده الذي يملك الشجاعة بأن يبذل ذاته بكاملها لله، والأخوة يمكنه أن يحقق ذاته من خلال مثال جانا بيريتا مولا. يمكن لزمننا أن يكتشف مجددا الجمال النقي والعفيف والخصب بالحب الزوجي الذي يعاش كجواب على الدعوة الإلهية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع المسيح.